سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تلي قائم ذاته الكريمة وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل مسيرتنا مع تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع الآية الثانية من هذه السورة الكريمة، هذه الآية التي تتعلق بحد من حدود الله، ألا إنه حد الزنا. وقد تحدثنا في أمور عدة كان آخرها حينما كنا نتحدث عن قضية، وهي فيما أو بما يثبت الزنا، أي متى نقول إن فلان هذا زاني أو فلان هذه زانية. قلنا الزنا يثبت بطريق من طرق ثلاث. الطريق الأول هو البينة، ويعنى بالبينة شهادة الشهود. والطريق الثاني وهو ظهور الحبل على امرأة لا يعرف لها زوج. والطريق الثالث وهو آخر ما وقفنا معه إن شاء الله تعالى، وهو الذي يتعلق بالإقرار، أن يقر الزاني أو أن تقر الزانية على نفسيهما بالزنا، وليس بعد الإقرار شيء. ولكن ينبغي أن يكون الإقرار أيضا وأن يقبل الإقرار أيضا من داخل الإطار الإسلامي الذي حدده لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا يتضح إذا ما وقفنا مع هذا الحديث الصحيح الذي جاء ذكره في صحيح البخاري وعند مسلم وعند مالك وعند أحمد وعند الترمذي وعند النسائي وعند أبي داود، تقريبا عند كل أصحاب السنن، هذا الذي يتعلق بقصة هذا الصحابي الجليل وهو ماعز الأسلمي. وكما قلت لكم هذه القصة جاءت من طرق عدة، وجاءت أيضا في كتب عدة من خلال مجموع الروايات، لن أقف مع رواية واحدة، وإنما من خلال مجموع الروايات الصحيحة أستطيع الآن أن أسرد على مسامعكم وقائع القصة من أولها إلى آخره. في اللقاء الماضي قلت لكم إن ماعزا لما وقع في الزنا وكان محصنا، وعقوبته معروفة في الإسلام هي الرجم، هذا حينما زنى ذهب إلى رجل من قبيلته يسمى هزال وأخبره بأنه زنى، فنصحه هزال بأن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قلت لكم هو في بداية الأمر ذهب إلى أبي بكر الصديق، فكان قول أبي بكر الصديق أن تب إلى الله واستتر بستر الله. ثم ذهب إلى عمر بن الخطاب فسمع منه نفس القول، هو لم يقنع بهذا وأصر على أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر يختلف، هناك فرق كبير بين أن أكون أنا القاضي فيأتي إنسان ويعترف بين يدي، وبين أن أكون واحد من عامة المسلمين فيأتي إنسان فيقول لي فعلت وفعلت، في هذه الحالة لي أن أنصحه، ولكن حينما يأتيني وأنا قاضي فهذا اعتراف بين يدي، وأنا كرجل من واقع مسؤوليتي ينبغي أن أتخذ الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ في مثل هذا الأمر. ماعز الأسلمي كما يحدث بعض رواة هذا الحديث أنهم وهم في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل قصير القامة أعضل، هذه مواصفات ماعز الإسلاميين. أشعث الشعر، يعني مش مهتم بشعره وشعره منعكش كشوي، أشعث الشعر. وقف على باب المسجد ونادى: يا رسول الله، إن الآخر زنى. هذا التعبير قد يفهم منه بداية إن الآخر زنى، يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني واحد تاني، واحد تاني، ولكنه كان يعني نفسه ويصف نفسه بهذا الوصف. إن الآخر هو يصف بهذا اللفظ نفسه، إن الآخر يصف نفسه، وكأنه يعلم أن هذه الفعلة التي فعلها استحق بها أن يكون في مؤخرة المسلمين وفي الذيل، ولا يستحق أن يكون في المقدمة، فهي أخرته كثيرا وحملته من الأوزار الكثير، وكأنه بهذا يحكم على نفسه بالضعة، أنه أصبح في منزلة وضيعة هي في المؤخرة، إن الآخر زنى. النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه هذه الكلمة. كما قلت لكم، يقال كثير من الناس الآن بيخاف من تطبيق الشريعة الإسلامية، كل شريعة متعطشة للدماء وكذا وكذا وكذا. أعتقد هذا لو حدث أي إنسان دخل واعترف على نفسه في قسم شرطة في أي مكان سرعان ما يؤخذ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه هذه الكلمة كما تقول الرواية الصحيحة فأعرض عنه. في لفظ آخر، وتحول النبي صلى الله عليه وسلم عنه بشق وجهه، يعني بعد ما بصله كده أعطاله إيه؟ جنبه. وإذا بماعز الأسلمي يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف تلقاء وجهه، وللمرة الثانية يقول: يا رسول الله، إن الآخر زنى. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسكت ويعرض عنه بشق وجهه، فيأتي في مقابلة وجهه: يا رسول الله، إن الآخر زنى. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويعطيه شق وجهه، وإذا به يقف أمام وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله، إن الآخر زنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات: أما أنك أقررت على نفسك أربعا فحدثني، هل بك جنون؟ أنت مجنون؟ وقال في رواية بتقول إن قبل ما يسأله أنت مجنون قال: هل أحصنت؟ يعني أنت سبق لك الزواج أو متزوج؟ قال: نعم. قال: أبك جنون؟ أنت مجنون؟ فقال: لا. فقال: اجلس. ثم أمر من يذهب ليسأل عنه قومه، واحد يروح يسأل قومه. فذهب رجل وسأل عنه: ماذا تعرفون عن ماعز في عقله؟ قالوا: إنه في العقل من صالحينا، يعني من أعقلنا، ولكنه فعل فعلة يرى أنه لا يخرج منها إلا إذا أقيم عليه حد الله. إذن وحاطط في ذهنه وفي اعتقاده أنه لن يتطهر مما فعل إلا إذا أقيم فيه حد الله. عاد هذا الرسول الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما سمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أشربت خمرا؟ طب أنت مخمور، عرفنا أنك عاقل، طيب هل أنت مخمور؟ أشربت خمرا؟ فقال: لا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقام فاستنكهه. استنكهه يعني إيه؟ يعني شم بؤ، شم بؤ. فقام الرجل فاستنكهه فلم يرى به أثر الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: لعلك قبلت. قال: لا، ما ممكن يكون قبل واعتقد ان احنا زي ما قلنا في لفظ النبي قيله ان القبلة ايه؟ زنا، يمكن هو ده في نظره. فقال: لعلك قبلت. قال: لا. قال: لعلك لمست. قال: لا. قال: لعلك احتضنت. قال: لا. ولدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل هذا منك في ذاك منها وكان كالرشاء في البئر والميل في المكحلة؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكتها بهذا اللفظ كما جاء في صحيح البخاري. وهذا لفظ لا يستحى أن يقال لأنه لا حياء في العلم، وهكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتعلمون أنه في مثل هذه الأمور يسأل الرجل وتسأل المرأة بأصرح الألفاظ، لأنه قد لا يفهم إلا هذا التعبير، ما يعرفش غير التعبير ده. فحتى تبرئ ذمتك وحتى تتيقن من المسألة تماما ينبغي أن تلقنه حجته. وده المأخ أو الشيء اللي أخذوه من هذه اللفظة ومن هذه اللفظات أن القاضي في مثل هذه الأمور يلقن الرجل حجته، فقد لا يدري ماذا يقول ولا يفهم ماذا يقول ولا يعرف كيف يعبر، فأنا أعينه على أن يحتج لنفسه، لا أتعطش كما قلت لمؤاخذته سريعا، فهذا ليس من الإسلام في شيء. ولذلك آثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذا اللفظ بهذا التصريح وبهذا التعبير أن اكتهى، حتى يعلمنا أنه في مثل هذه الأمور ينبغي أن نصرح بأصرح الألفاظ حتى لا تكون هناك ثمة شبهة عند من اعترف على نفسه أو عند من اعترفت على نفسها. فقال: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شوف لحد فين، أتعرف الزنا؟ أنت عارف الأول يعني إيه الزنا؟ شوف واصل معاه إيه، لعلك فعلت، ده دخل في ده، يعني ما ترك له ثغرة وهو يلقنه لعله يجد لنفسه مخرجا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرف الزنا؟ قال: نعم. ده رجل محصن يعني متزوج وعارف. قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتيه الرجل من امرأته حلالا. بس خلاص، مدام الأمر كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوه فارجموه. خلاص بقى، اعترف، قررها أربعا، لقن الحجة، قطعت عليه الشبهات، تأكد أنه زنى لا محال. خذوه فارجموه. يقول راوي الحديث: فأخذناه لنرجمه بالمصلى. يبقى يرجموه فين؟ فين؟ بالمصلى يعني فين؟ ها؟ مش في المسجد بقى؟ لا، المصلى. فرق بين أن نقول المسجد وفرق بين أن نقول إيه؟ المصلى. المصلى مكان كان معروف اتخذ لغرضين: لصلاة العيد ولصلاة الجنازة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المصلى يصلي بالمسلمين العيد ويصلي بهم صلاة الجنازة، وده كان مكان في متسع في البقيع، واللي راح منكم المدينة يعرف ان البقيع دي منطقة خالية واسعة جدا، واتخذت بعد هذا للمدافن المسلمين. ولذلك راوي الحديث بيقول: فأخذناه إلى بقيع الغردق ورجمنا. كله بقى ماسك حجارة وكله بيرجم، ولذلك استخدموا كما جاء في بعض الروايات الخزف والحجر والمدر، كل اللي قدامهم كل اللي ينفع للضرب يضربوا به. ماذا يقول راوي الحديث؟ بيقول: فلما وجد مس مس الحجارة قال اتركوني وأرسلوني إلى رسول الله. كفاية كده ونرجع للنبي تاني، نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فأبينا وظللنا به، فأخذ يصرخ وقال إن قومي غرروا بي وأخبروني أن النبي ليس بقاتلي. حد عنده مش هيكون القاتل الصحابة ولكنهم سمعين شيء. يقول فظللنا به فهرب جري. يقول فتبعنا وراء، فتبعنا فلقيه رجل من الصحابة يسمى عبد الله ابن أنيس، يقول فضربه بوظيف بعير. وظيف البعير اللي هي العظمة بتاعت الساق، العظمة بتاعت الايه الساق، راح ضربه به. بيقول فوقع فانهلنا عليه حتى مات. وعدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتموا لكلمة مين؟ طبعا أنا بقول القصة لكن ليها وقفات مع بعض الأمور. لو تركتموا ثم أمرنا أن نغسل وأن نكفن وأمرنا أن نصلي عليه. يقول رواه الحديث فجلسنا وقد اختلفنا فيه إلى فريقين قعدوا. قل ومكثنا ثلاثا نتحدث في هذا الأمر. وده كان أول رجل يعترف على نفسه بزنا. طائفة تقول هو طهر نفسه وتاب إلى الله، وطائفة تقول هو فعل فعلة جعلته من أهل النار. يا ترى هو من أهل النار ولا هو من أهل التوبة؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم ويقول لهم لقد تاب توبة لو وزعت على أمة لوسعتها. لو وزعت عليه على أمة لوسعتها، كفى أنه جاد بنفسه توبة إلى ربه. ده كان على المستوى العام. على المستوى الخاص النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود في سننه خرج ومعه بعض الصحابة، وإذا بواحد يحدث الآخر وراوي الحديث تعمد ألا يذكر اسم هذا ولا اسم ذاك، وسأقول لكم لماذا. وإذا بأحد الصحابة يتحدث مع الآخر بيفتكروا الحكاية وبيكلموا فيها، قال أرأيت هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ كان من عادتهم الكلب العقور، ها كانوا يضربوه بالايه بالحجارة، فبيشبهوه كده هو رجم كالكلب، حتى رجم رجم الكلب. من الذي خلفهما ويسمع ما يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي خلفهما يسمع. فتركهما حتى مروا على جيفة حمار شائل. شائل يعني ايه؟ يعني ايه شائل؟ يعني رجليه مرفوع لفوق كده. ودي تحصل امتى؟ امتى؟ تعرفين لما بيموت بيبقى ملقي على جنبه، مسألة عادية. وقت ما تلاقي رجليه بقى فوق يبقى خلاص وصل لمرحلة الانتفاخ الايه؟ والتعفن المنتهى، نعوذ بالله من هذا. فمروا بجيفة حمار شائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان وفلان، اللي هم الاثنين اللي كانوا بيكلمهم شوية. فقال نحن ذان يا رسول الله. فقال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. انتم معزومين النهاردة، ايه قال انزلوا كلوا من الحمار ده من الجيفة دي. فقال يا رسول الله, تعليم بقى تعليم, فقال يا رسول الله وأينا يطيق, من يقدر يأكل من دي, ده انت مش طائر حتة, من يقدر يأكل منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض أخيكما لهو أشد من أكلكما من هذه الجيفة. خوض اللي انتوا خضوه في حق أخيكم دوت وشبهتموه بالكلب أشد من أكلكم من هذه الايه, من هذه الجيفة, انتوا مش قادرين تأكلوا منها. كان من باب أولى ما تخضوش في حقه, لأنه هو الخوض في حقه أشد من أكلكم منه. يبقى ما نلتما من عرض أخيكما لهو أشد من أكلكما من هذه الجيفة, ووالله لقد رأيته في أنهار الجنة ينغمس فيها. اللي احنا قلنا هو ايه, يكفي هذه التوبة, جاد بنفسه توبة إلى ربه, توبة إلى ربه. هذه القصة, وهنا العلماء وقفوا معه, قالوا أول ملحظ من ملاحظ هذه القصة أن الرجل لما جاء وأقر على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم ظل به حتى أقر على نفسه أربعا. فهل يشترط في الإقرار أن يكون أربع مرات, ولو أن المقر اكتفى بواحدة أو باثنتين أو بثلاثة لا تقبل منه؟ يعني لازم وانت بتقر القاضي يخليك تقر على نفسك أربع مرات وبعدها يقيم عليك الحد, ولا يجوز ان يقيم عليك الحد من اول مرة؟ هل يشترط في الإقرار يعني يكون أربعا أم لا؟ لو انك نظرت للحديث اللي معانا ده تقول ايه, تقول ايه؟ ها نعم, النبي صلى الله عليه وسلم ترك مرة وأعرض عنه, الثانية وأعرض عنه, الثالثة وأعرض عنه, الرابعة, وقال في الرابعة ايه, أما أنك قد شهدت على نفسك ايه أربعا أربعا, يبقى خلاص حنقيم عليك الحد. ومن هنا اختلف العلماء, هل يشترط في الإقرار بالزنا أن يكون أربعا أو لا يشترط أن يكون أربعا؟ بعض الفقهاء وهم الشافعية والمالكية قالوا إنه شرط في الإقرار أن يكون أربعا, لازم يكون أربع مرات, بدليل هذه الرواية التي معنا تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد إلا بعد أن أقر على نفسه أربعا. وأيضا لأن الإقرار ينوب عن الشهادة, مش احنا قلنا أول شيء بيثبت به الزنا البينة اللي هي الشهادة, عدد الشهود كام في الزنا؟ أربعة. قالوا كذلك الإقرار لابد وأن يكون أربع مرات, كل مرة تنوب عن إيه, تنوب عن إيه, عن شاهد, تنوب عن شاهد. الحنابلة والحنفية قالوا لا, يكفي في الإقرار أن يكون مرة واحدة, بدليل إن جاءت روايات عدة النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالإقرار فيها مرة, مرة. الشاب لو تفتكروا في اللقاء الماضي لما قلت لكم المرأة اللي كانت حمل الطفل وسألوها من أبوه, فقام شاب وقال إيه, أنا أبوه, فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يقام عليه الحد بعد أن سأل عن عقله, تمام. هل جاء في هذه رواية أنه طلب منه الإقرار أربعا؟ قالوا لا, ثبت في هذه الرواية أنه مجرد أن أقر على نفسه مرة أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. لما نيجي نتكلم عن موضوع الرجم, احنا بنتكلم دلوقتي عن موضوع الإقرار, لكن لما نيجي نتكلم عن موضوع الرجم, هناك واقعة ورجل صحابي النبي يقول له اخذ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن أقرت على نفسها فارجمها. لقال له لازم يبقوا ثلاثة ولا لازم يبقوا أربعة؟ وبدأ هؤلاء يذكروا عدة أدلة تشير وعدة وقائع تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتفي بالإقرار مرة مرة واحدة. الله. طيب الرواية اللي معانا بتقول هو انتظر أربعة، وروايات تانية بتقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بواحدة، كيف نوفق بين الأمرين؟ قال المحققون الأمر سهل وبسيط، وهذا ما قاله الحنفية والحنابلة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالإقرار مرة، وفي مرة انتظر حتى أقر المرء على نفسه أربعا، هذا يدلل مش على الوجوب لازم يقر أربعة، يدلل على أنه يجوز للقاضي، يجوز للقاضي أن يقيم الحد بمجرد الإقرار مرة، ويجوز له أن يؤجل الحد إلى الإقرار كم مرة؟ أربعة. ولا يجوز له أن يؤخر الحد عن الإقرار أربع مرات. يبقى دي آخر حاجة، زي ما النبي قال له أما أنك قد قررت على نفسك إيه أربعا يبقى نقيم الحد، لكن يجوز أن أنا أجل الإقرار بعد ما أقرر مرة، استنى مرة تانية، واستنى مرة ثالثة، واستنى مرة رابعة. ده جائز مش واجب مش حتم، لا ده جائز، لكن بعد الرابعة وجب علي أن أقيم عليه ليه؟ هو ده بقى عين الوجوب، مش الوجوب أني لازم يقرر أربعا، لا، الوجوب أنني أقيم الحد عليه ولا أرجئ الحد بعد المرة ليه؟ الرابعة. ولكن يجوز لي أن أخذه بالإقرار مرة أو بالإقرار مرتين أو بالإقرار ثلاث، ويجوز لي أن أؤجله للمرة الرابعة، ويجوز لي أن أخذه بالمرة الواحدة. هكذا قال العلماء، بدليل أني لو قلنا بقى الإقرارات بدل الشهادة وعدد الشهود والكلام ده، يبقى إذن لما يجي في الأمور المادية إحنا بناخد فيها كم شاهد؟ اثنين. طيب ولو المرأة قرع عن نفسه مرة تكفي ولا ما تكفيش؟ تكفي، مش لازم نقول له بقى أصل الإقرار عوض على الشهادة والشهود بيبقوا اثنين فلازم تقر على نفسك مرتين، بيقول كده؟ لا، ما حدش يقول إن الإقرار بيقوم مقام الشهادة، حدش يقول كده، إن مقام الشهود يبقى لازم العدد، لا لا لا، ما يقول أحد بهذا، وإنما هي الصورة كما قلتها لكم الآن. هذه أول ملحظ. الملحظ الثاني، إني النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن عقله، قالوا إذن يشترط في المقر أن يكون عاقلا، فلا يقبل إقرار لا من سفيه ولا مجنون. جين واحد مجنون وقول لنا زليت، بقولش خلاص ده أقر يلا أقيموا عليه ليه الحد. يبقى اشترط في المقر أن يكون إيه؟ عاقلا. النبي سأل عن عقله، تمام، ودي مسألة فعلا تخلي واحد يشك في العقل، يعني واحد جاي بيقر على نفسه بيقول أنا زنيت، يعني معناها أنه هو بيعرض حياته للموت، دي مسألة قال لما تحدث من عاقل، مش كده اللي قال لما تحدث من عاقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تثبت من عقله، سأله وقاله لا أنا عاقل، بس برضه دي ما تكفيش، لأن ما فيش مجنون بيقول على نفسه أنا مجنون. فأرسل إلى قومه فقالوا أول شيء يعمله القاضي أن يتثبت من عقل ليه المقر، فيشترط فيه أن يكون عاقلا. الشرط الثاني، يشترط فيه ألا يكون سكرانا، لأن لو واحد جاء قرر على نفسه هو سكران سكران، السكران يهدي مش كده ليه، وقد يقول ما لا ما لم يحدث يقوله، فلا بد ان انا اتثبت انه ليس بايه، ليس بسكران. يبقى يشترط في المقر ان يكون عاقلا والا يكون ايه سكرانا، والا يكون سكران. ثالثا، لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك احتضنت، لعلك لعلك لعلك، يبقى ثالثا ينبغي ان يكون فاعلا لحقيقة الزنا، مش مجرد يقول أنا زنيت روح واخده، لا، أتثبت منه حتى أعلم أنه فعل حقيقة ليه حقيقة الزنا يمكن يكون فعل مقدماته أو فعل ما يظن أنه زنا وهو ليس به ليس بزنا بزنا، يبقى يشترط أن يكون قد فعل حقيقة الزنا. وينبغي على القاضي أن يلقنه حجته، يفهمه. شوف الإسلام هو اللي بيلقن المقر الحجة، يلقنه ليه الحجة، الحجة وعد يقول له لعلك ما يمكن ما انتش فاهم، ما يمكن فنلقنه حجته. فإن ثبت أنه قد زنى وجب أن يقام عليه الحد. لما ننتقل إلى إقامة الحد، هنجد أنهم أخذوا يضربوه بالحجارة وكذا وكذا وكذا. ودي مسألة لما نتكلم عن قضية الرجم هنقول بقى بشرط أنه هو يحفر له ويقيد، ولا ما تحفرلوش وما تقيدش، وهذا الكلام ده مش حينه الآن. لكن هو اللي حدث في قضية الإقرار، السؤال اللي احنا نسأله الآن، أني لو عاد المقر فيما أقر ونحن نقيم عليه الحد، رجع في كلام، قال يا اخوانا نعود فيما قلت ولا ما زنيتش، يترك اما ظل به ولا يعتد بقوله بعد هذا. ها واحنا بنقيم عليه الحد اهو بنضربه، قال لك لا ما حصلش خلاص انا كذبت فيما قلت وعدت فيما قلت، يترك يترك او لا يترك؟ والفيصل في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا لو رايي مش هسيب خلاص، والصحابه ما سابوهوش خلاص، يمزعلك رايي الصحابه ما سابوهوش. لكن نشوف قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، وساعتها لا رأي ولا رأي غيره يعتد به. فهو لما قال ارسلوني النبي وزبوني وكذا وكذا، النبي قال لهم هل لا تركتموه، هل ده اسلوب تحضيب وتحبيب وترغيب، يبقى كان الافضل تعملوا ايه، تسيبوه. ومن هنا اخذوا حكم ان المقر لو خلافا لبعض الفقهاء، بعض الفقهاء لا تظل به حتى ينتهي أمره، ولكن ظاهر الحديث حج على هؤلاء وعلى أي واحد. هل لا تتركتموه يعني كان ينبغي أن تتركوه، كان ينبغي أن تتركوه. ومن هنا أخذ القاعدة إنه من أقر على نفسه لو عاد وهو يحد يطرق ويرجو أمره إلى ربه. خلاص النبي قال هذا إنه يسيبوه. قالوا طيب وإذ كان واجب إن هو يتساب وجم الصحابة ما سابوهوش وظلوا به حتى قتلوه، طب اللي رأوا إن هو لا يترك قالوا لو كان يستحق الترك، يبقى معنى هذا الصحابة قتلوه بعد أن أصبح لا يستحق له القتل، طب ليه النبي ما لزمهمش بديته؟ أولا ما كانوا يعلمون الحكم كما قال الشيخ، ثانيا هو لم يصرح بالرجوع، ما قالش يا اخوانا انا عدت فيما قلت، انما قال ايه اردوني الى رسول الله، وليس هذا تصريح بالعود فيما قال. ومن هنا قال العلماء لو صرح بالقول وقال عدت فيما قلت وفي اقراري بيطرق، لكن لما يقول ودوني للقاضي ودوني لرسول الله لا ليس له حق في هذا، ليس له حق في هذا، وده لا يعتبر تصريح بالرجوع فيما قال. طيب التصرف ده يحط من شأن ماعز اللي جاي ومتحمس وعايز يقام في حد الله وعايز يطهر وعايز 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 وعايز، هل هذا يحط من شأنه انه يرجع؟ بالطبع لا. ليه؟ اولا للسببين. السبب الاول مس الحجارة ده مش سهل، يعني من بواقف 30-40 واحد ولا 100 واحد بيضربوك بالحجارة تيجي في دماغك وتيجي في ودنك وتيجي في عينك وتيجي في جنبك، انت فاكرها سهلة؟ فدي لها تأثير خطير جدا على نفس، أمر صعب جدا. ما هو سهل زي ما يعني بنسمعها سهلة، لكن عشان نشوفها ونجربها مسألة صعبة جدا. فدي مسألة لابد انها تكون في الحسبان. ثانيا الروح غالية كما يقولون، فوانت روحك هتطلع خلاص دي تبقى مسألة يعني، ودي بتحصل كتير أوي. في ناس يهون عليها نفسها أو قل لك انا هنتحر والعياذ بالله، ويروح طالع على كوبري قصر النيل ويرمي نفسه. اول ما يلاقي نفسه بيبقى ويغطس اول واحد يقول الحقوني يكون هو، لما انت اللي رمي نفسك بنفسك. لكن هي كده يعني روح البني ادم فعلا غاليه، فده تصرف طبيعي. شوف تعبيري، تصرف ايه؟ طبيعي. طبيعي ما هواش لا يحط من شأن الرجل. دليل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا قطع له انه يعني رآه في انهار الجنة ينغمس ايه؟ ينغمس فيها، وتاب توبة لو وزعت على امة لوسعتهم. فعايزين اكثر من كده؟ فهذا لا يحط من شأنه. فقالوا ان الراجح لو ان المقر عاد في اقراره ينبغي ان يترك وان يخلى امره ويفوض امره الى ربه. هذه مسألة ما فيها كلام. ده شق. لما تنتقل لشق آخر هتجد أن الإسلام لا يريد منا أن نذكر ذنب الرجل ولا أن نتحدث فيه. كلنا مذنب يا أخي، يعني الناس مجرد ما تسمع أن واحد أخطأ ما يكون لهم حديث غير الخطأ، ما يكون لهم حديث إلا الخطأ اللي هو خطأ، مع أن الأصل فينا ستر. والحديث واضح، إن الله ستيرا يحب ليه؟ يحب الستر، يحب الستر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أنه من تتبع عورة أخيه ففضحه تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته. إذن الشأن فينا أن يكون المرء ستيرا، وأنا لا أتحدث عن الرجل عن ذنبه، وإنما إذا أردت أن أتحدث أتحدث عن توبته إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أذكر الشيء ليه؟ الشيء الحسن. وده منهج رباني وقرآني. لما جينا وقت مثلا نيجي نفسر سورة صاد، ويجي ربنا سبحانه وتعالى يقول يتحدث عن سيدنا داود فيقول فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. من إيه؟ ما تعرفش. يبقى ما ذكر الله الذنب وإنما ذكر له فاستغفر ربه بس. والقصة دي كانت من أروع القصص القرآني في فقهها وفي فهمها، وإن شاء الله اليوم نتكلم عنه بإذن الله. لكن هو ده المنهج القرآن، إن أن تذكر الرجل تائبا لا أن تذكر معصية الرجل ولا أن تذكره عاصيا، فكلنا لا يخلو من المعاصي. لكن عشان الناس يقعدوا دي إطاق إطاق وقال كل ده في ايه؟ في مشكلته، في ذنبه، في معصيته. بس شاطرين قوي في نقل المعاصي ونشرها ونتكلم عنها وعن أصحابها ومن ذلك. طب والستر والتوب؟ الستر والتوب فده منهج النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه لنا، ان من تاب تاب الله عليه، وانه لا يجوز لنا ان نخوض في حق هذا الذي تاب، لا يجوز لنا. نعم تفضل. فنقول إن شاء الله تعالى أن الإسلام يعلمنا أن نكون ستيرين نستر على الآخرين. ولذلك في رواية من الروايات اللي نصح ماعز أن يروح يعترف على نفسه مين؟ قلت لك أنا اسمه، رجل اسمه إيه؟ هزال. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهزال وقال يا هزال هل سترته بطرف ردائك؟ طب دي معناها إيه؟ طب هو الزال كان شافه؟ ما شافوش. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول له، مش أنت لما مجرد سمعت منه طول روح قول، لا ده أنت حتى لو كنت رأيته بعيني رأسك كان الواجب عليك في هذا أن تستره بإيه؟ بردائك. لو شفته، فما بالي أن هو بس جه قال لك إيه؟ سعى
سمعك. فرحت قلت له لا روحوا وخليهم يحدوك والكلام اللي انت قلته ده ما ينفعش. فتعين المرء على ان يصبر على نفسه. مش زي معانا بعضهم يجي لي واحد مره يقول لي ايه انا وقعت في زنا، وبعدين بتكلم مع بعض الاخوه قلت لهم انا زنيت، قالوا لي لا ده انت لازم يقام عليك الحد، مالكش حل غير كده. طب ايه الحل؟ قالوا له والله ان كنت مش متزوج هناخدك في حته في الصحراء نجلدك، وان كنت متزوج ناخدك نرجمك وكده تبقى توبت. ايه قلت له مين دول يا ابني؟ ايه يا ابني ايه يا ابني؟ المساله في منتهى البساطه، استتر بستر الله وتوب الى الله. قال لي والله تبت والحمد لله. خلاص عايز ايه وهو ده منهج الاسلام. لكن اللي مش فاهم حاجه بقى اللي بياخدها كده بالفهلاوه والجدعانه واي حاجه زي ما انت عايز تقول قول خلاص بمشيها كده ما ينفعش. فشوف النبي بيعاتب هزال فيه ان لو سترته بطرف يداك بعلها لو رايته بعيني كان الاولى ان تستره بيداك ولا تدل عليه ولا تقول اذهب ولا تقول ولا تقول ولا تقول. تعينه على التوبه قبل ما تعينه على ان يقام عليه الحد، على التوبه. فهذا امر ينبغي نحن نلتفت اليه. ولذلك بقى هنا ملحظ في منتهى الخطوره، الزنا مفاعله. يعني ايه مفاعله؟ يعني لا يتحقق الا بوجود طرفين، رجل والهوى، ولا مين ومين؟ امراه. فين هي بقى المراه اللي زنى بها معش في هذا الحديث؟ اسال نفسك كده. مش هو جه يقول النبي يا رسول الله ان الاخر زنى؟ طب ما قالوش بمن زنيت ليه؟ شوف سبحان الله العظيم، هو أقر على نفسه هذا شأنه، لكن ستر على من؟ على المرء. لقل انت زنيت بمين؟ لا ولازم تقول لنا، لازم نعرف. لا انتهى، لأن هي الوحيدة التي لها الحق أن تقر على نفسها. ما أقرت يبقى أراز لنفسها ليه؟ الست. ونحن نعينها على هذا. ولذلك ما في الحديث ولا عبارة قال له من هي التي زنيت بها، ما قالوش. وأقيم عليه الحد بمفرده، وحتى الآن لا يعرف من هي التي زنى بها. ستر ستر. ولذلك حتى اللي اغتابوه، يعني الاثنين اللي كلموا في حقه قالوا لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الايه؟ الكلب. ما هو راوي الحديث عارفهم، صحابي زيهم، هم اثنين صحابين ما كان قادر يقولوا، فقال فلان وفلان. لكن قال رجلان. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اين فلان وفلان؟ لحد دلوقتي عاملين ندور على اسمهم مش لاقيين. ليه؟ حتى راوا الحديث لأنهم أخطأوا، فما أراد أن يذكرهما بالاسم من باب الستر عليهما. شوف الأدب، أدب. وده اللي بيعلمه لنا الإسلام. مش نسير في طرقاتنا نتشبق بعورات وأخطاء الآخرين، مش هيودينا في داهية غير لساننا والله. وملناش كلام غير على عورات وأخطاء الآخرين. خليك في نفسك هتلاقي نفسك كلك بلاوي. صلح انت يا اخويا في نفسك، ما تعملش مفتي مصلح الكون وانت غرقان في بلاوي. هي دي مصيبتنا والله. حلوين قوي في ذكر معايب الاخرين، لكن مع نفسنا بسم الله ما شاء الله. فشوف ستر ستر. ومن هنا طرح العلماء سؤالا في قضيه الاقرار من الاهميه المكان. مفاد هذا السؤال ايه؟ طيب ما الحكم على من أقر أنه زنى بامرأة وسماها؟ يعني جيب العربي قال أنا زنيت بفلانة. الرواية اللي معانا لا معز قال ولا النبي عليه الصلاة والسلام سأل. طب لو ان المقر جه قال انا زنيت بفلانه، هو حكمه عرفناه بقى خلاص. طيب بالنسبة لفلانة دي كيف نتصرف؟ نعم. ها قاس ها فيش حاجة هنا. نعم يجيب معاه ثلاثة كمان. هنشوف. طيب انا شايف ان انتوا تفكروا في السؤال للقاء القادم ان شاء الله تعالى. ما لازم نسيب لك حاجه تفكر فيها، سيبك كده وامشي. ماشي. الاخ بعد بيسالني بيقول لي ما هي عقوبه من زنى بامراه في دبورها، هل هي عقوبه اللواط ام لا؟ لا هي عقوبه زنا ولا هي عقوبه لواط، لان كلمه لواط يبقى رجل مع رجل، وكلمه زنا يبقى زي ما عرفناه بالضبط، زي ما عرفناه بالضبط ادخال فرج في فرج مشتهى، والضبر الاصل فيه انه مش مشتهى وانما هو موضع خباثه. امال يكون لسه اصبر عليه لسه هو لعبتها يعني خبتها لسه. امال يكون ايه حله؟ اللي يفعل مع امرأة هذا لو ضبط او شهد عليه، تعبيري واضح، لو ضبط او شهد عليه بيعذر ولا يقام عليه الحد، والتعزير هو ما دون الحد، يعني امره مفوض للقاضي. اما لو اقر هو بنفسه على هذا فبرضه ده من ضمن الاسئله اللي انت تعرفها في الاسبوع القادم، اللي هنسال من اقر على نفسه بما دون الحد، يعني قال اذا انا اتيت امراه في ضبورها او حضنتها او قبلتها او نمت معاها او كذا وكذا وكذا، يكون حكمه في الاسلام ايه؟ الشق ده تعرفه مع كلامنا اللي جاي ان شاء الله تعالى. لكن وفي البدايه لا حد الواط ولا حد زين. ضبط شهد عليه يعذر، اقر على نفسه هتعرف ايه اللي هنقوله له. ماشي. بيقول لي ما حكم التصفيق والصفير وما الدليل على هذا؟ اولا التصفيق والتصفير بيفسر بحسبه. يعني ايه بيفسر بحسبه؟ يعني هو كسائر الحركات والتصرفات اللي بتصدر من الانسان. طبعا كل كبير وصغير زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ مستقر. كل كبير وصغير مسجل. كل هفوة بتخرج من فمك مسجلة، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. من هنا قال العلماء ان هذه بحسبها. بحسبها يعني ايه بحسبها؟ يعني انا الان داخل عند ناس، فانا جاي على باب البيت رحت عامل كده، ايه رايك فيها؟ ها حرام ولا حلال؟ انا بقول لك بحسبها. طيب حزمت توتو بنتي ولا سوسو مراتي وقعدت اسقف كده، ايه رايك في التسقيف؟ ايه رايك فيه؟ فالتصفيق بيفسر بحسبه. بحسبه بس، لكن على الاطلاق كده ما ينفعش. انت بقى بتسقف ليه؟ وانا اقول لك ده حلال ولا حرام. كذلك الصفير. الصفير واحد بيصفر. تمام؟ واحد بيصفر. ف مثلا انا كان عندي عاده كنت احب استدعي زوجتي اعمل كده اروح جاي خلاص، مش لازم ادها فلاله ولا علاله ولا ام فلان، خلاص. تفسرها ازاي دي؟ قاعد انا مبسوط مع نفسي الحمد لله عملت خير وقاعد عمال اصفر كده، تفسرها ازاي؟ لكن بقى واحد طلع فتح الشباك وراح مصفر عشان بنت الجيران تطلع، ايه رايك؟ ايه رايك؟
او صفر سعيد لعليه علشان ينزلوا روح السيمة، ايه رأيك؟ فزي ما قلت لك دي امور تفسر بحسبها بس عشان تفهم تعبيرا عايز اقوله. بماذا تنصحنا حتى نستمر في طريق الهداية، وما هي عوامل الثبات على الهداية؟ هي نصيحة واحدة دائما أقولها، أن تتبع الحق أينما كان، بس ليس هناك لفظ أجمع من هذا. عايز تظل مهتدي اتبع الحق أينما كان بس، وطول ما أنت كده طول ما أنت إن شاء الله على طريق الهداية. يقول لي متى يجب على الإنسان أن يغير من المنكر ولا يأثم، وذلك حتى لا تنتشر الفاحشة والزنا؟ لا، أولا بنغير في بيوتنا ومن سلوكنا، أما مع الآخرين فهو الإسلام علمنا أن احنا دايما ننصح الفتاة المسلمة، حتى لو انت يعني واحد بعضهم بعض المغفلين يطلع وانت بالك تلبوها ولا اخوها، لا الاخوها رقم انف اللي خلفوك، اخوها بحكم الدين وليه عليا حق، بس مش الضرب بقى، يعني اطلع بقى جماعة امسكوا شوم وقولوا احنا بتوع الامر معظم على المنكر، واحدة بعديها طخ وارزع هي واللي معاها، لما ينفعش. انما موقفك زي موقف ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني لا انا عايزك تسيبها خالص ولا انا عايزك تحبكها خالص، كلك روح ضريبة مكسر عظامها وعظم اللي معاها، ليس لك الحق في هذا، ليس لك الحق في هذا، هذا شيء لا يقبله الدين ويلام عليه الشباب الذي فعل. ادي واحد، لكن الدولة هتتلام في حتة تانية، عشان كده تلاقي الناحيتين عايزين ضبط، لا الدولة عدلة فيها ولا اللي حبكوها كده عدلين. امال ايه الوسطية؟ ايه وسطية الدين؟ وسطية الدين كما فعل ابو هريرة، مرت به امرأة والحديث عند احمد في مسنده، لم تكن متبرجة وانما كانت ملتزمة بزي المرأة المسلمة، ولكنها وضعت الطيب تطيبت، فقال لها أبو هريرة، هذه بقى التغيير بالكلمة، نصيحة، إلى أين يا أمة الجبار؟ رايحة فين يا أمة الجبار؟ وقال اختار هذا اللفظ لأنه هو اللي يناسب حالها، إن هي بحالها ده مش محتاجة رحمته، لا هتقع تحت جبروته، فبيفوقها. إلى أين يا أمة الجبار؟ ما قالتلوش بقى خارج يا اخوة رايح الكوافير ولا رايح السيمة ولا رايح الشغل، قالت الى المسجد، قال ارجعي فاغتسلي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرأة تعطرت ثم خرجت للصلاة لم تقبل منها صلاتها، او كما قال. والمرأة على طول استجابت. طب انت قابل واحدة النهاردة بقى من اياهم وقول لها رايحة فين يا أمة الجبار؟ مش بقى طيبة عريانة، والنبي قال وقال وقال، سألتك مش معدية، يمكن تاخد لك فيها 3-4 سنين دي، ها خلوك تمشي تكلم نفسك. فده تسيب من الدولة وعدم إعانة على تغيير المنكر. الدولة غلطانة في دي، غلطانة. وبعضهم بعض الشباب غلط لما استخدم الشومة والجنزير، ده برضو غلطان. لكن أنت لك الكلمة ولك النصيحة ولك الحق فيها، ما تقولش بقى والتبالك ويطلع اسمه ايه ده محطم التعليم، لا يرى عليه وزير التعليم هو محطم التعليم، يقول لك الحجاب لا يفرض، أنا مش ضده بس لا أفرضه. واحنا قلنا لك افرضه، وانت مالك انت؟ هو انت اللي فرضه؟ ده ربنا فرضه رغم انفك وانف اللي خلفوك، انت مين انت عشان تفرض ولا تفرضش؟ وبعدين يقول لك ايه، انا ضد فرض الزي على الفتاه، وروح نزل لك توحيد الزي في المدارس. ما تثبت لسه ضد الفرض اهو. فرضت انت زي ليه؟ يعني ترفض ان يفرض عليها الزي الذي فرضه الله في الوقت اللي انت فارض عليها زي. فانت فرضت فنفذوا والله فرض فلم تنفذوا. شوف التنطع، شوف السفاهة والسفالة والتبجح على الله. ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من وأن يؤاخذه على هذا أخذ عزيز مقتدر. مصيبة. فأنت ليك في المسائل دي، في المسائل دي يا ابني التغيير بالنصيحة والكلمة. أما مع أهل بيتك فلازم يكون في جبر وإلزام. مع مراتك، مع بنتك، مع أختك، تقطم رقبتك. ما تجيش بقى تقولك إيه أما اقتنع كفرت بالله. والله كفرت بالله، لأن الحجاب مما هو معلوم من الدين بالضرورة. فالمسلمة إن لم تكن مقتنعة بالحجاب فقد كفرت بالله، لأن مين اللي فرضه؟ الله. إذن هي غير مقتنعة بما فرض الله. زي بالظبط اللي لما تيجي تقول لها صلي تقولك لما اقتنع بالصلاة تبقى إيه؟ تبقى إيه؟ نفس الحكام. الحجاب فرض زي الصلاة وزي الصوم وزي الحج وزي ودي بقى الموضة اللي طالعين فيها. لما اقتنع وبقول لك بالراحة سيبها لما تقتنع سيبها. وانا بكلم مين؟ بكلم دميانة؟ ده انا بكلم مسلمة. تقتنع ايه؟ ده ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ده بتنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة تقتنع بيه؟ تقتنع تبقى تخرج بالإسلام وبعدين تقتنع. لكن طول ما في الإسلام أحكام الإسلام سيف على رقبتها ورقبة اللي خلفوها. مفيش حاجة اسمها لما تقتنع. تقتنع دي وهي لسه مش مسلمة. بعد ما بقت مسلمة لابد إنها تلتزم بتعاليم الدين. فاش حاجة اسمها اقتنع ولا ما اقتنعش. فده تسايب لا يقبله الدين بأي حال من الأحوال. فمع الناس برا، مع الحريم اللي برا لا تملك الا النصيحة. مع اهل بيتك لابد ان يكون لك موقف. موقف. فليجي وليجي يقول لي اصل زوجتي مش عايزة تلبس الحجاب دلوقتي، اصل بتقول لي بيخنقني، اصل بتقول لي مش هلبسه. لا يا حبيبة الله بالثلاث، ولا ان تكون ديوتا تلقى الله سبحانه وتعالى فيؤاخذك الله عليها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والديوث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الديوث؟ قال الذي يقر الخبث في أهله. شايفها عريانة قل لك يعني هعمل لها ايه؟ بسم الله ما شاء الله. لا أكثر الله من أمثالك وكسر الله أمثالك. واحدة بالثه واحدة بالسين. هل يجوز صلاة تحية المسجد وسنة الوضوء في أوقات الكراهة مع ذكر الدليل؟ ذكر الدليل دي مسألة طول صرحها، لكن الراجح في أوقات الكراهة بيقول لي هل يشترط إصلاح ما أفسد الزاني، يعني أن يتزوج من فعل؟ أظن أنا ذكرت الحكم ده، قلت لكم أنه كي تقبل توبته ما دام يمكن إصلاح ما أفسد يبقى يجب عليه هذا. نقول لهذا الكلام واحنا بنتكلم عن موضوع الزنا. نسأل الله على العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. وبجميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم.